قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كيف المسح. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: ذكره أبي عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقال غير محمد: مسح على ظهر الخفين. ما هي كيفية المسح؟ أيمسح بيديه كلتيهما؟ أيمسح أعلى الخف أو يمسح أسفل الخف؟ أم أنه يجمع بين الأعلى والأسفل؟ وإذا جمع بين الأعلى والأسفل كيف الطريقة في ذلك؟ كل هذه أمور طرقها العلماء رحمهم الله حفاظا لهذه الشريعة ودعوة لاتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينا، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينا. ما يتعلق بأمور القرب، الأعمال التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالأمور التي ترضي الله جل وعلا، ما يتعلق بالأمور التي تسخط الله جل وعلا، ما تركها رسول الله وما فارق الحياة الدنيا إلا بعدما وضحها وبينها أحسن توضيح. جاء بعده الصحابة التابعون، تابع التابعين، ورثة الأنبياء العلماء، بينوا لنا هذه الأمور والحمد لله. لذا الإمام أبو داود يقول: باب كيف المسح. ما هي طريقة المسح؟ وهل نتجه بالأعلام أم أنه لا بد من السفل؟ ومن اكتفى بمسح السفل ولم يمسح الأعلام، هل مسحه صحيح أم لا؟ وساق رحمه الله تعالى هذا الحديث: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد روى له البخاري استشهادا، لكن لم يعتمد الإمام البخاري عليه في الرواية، بمعنى فيه ثلما. عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. وقال غير محمد: مسح على ظهر الخفين. كان يمسح على الخفين إجمال، ما بين على الأعلى على الأسفل، هذه في رواية محمد بن الصباح. وقال غير محمد بن الصباح ممن روى هذا الحديث، قال: كان يمسح على ظهر الخفين. الخف له أعلى ظهر وله أسفل. فالمغيرة بن شعبة خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ورفيقه في غزوة تبوك عندما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، وأدرك الناس يصلون صلاة الصبح وقد سبق بركعة، صلى رسول الله ومعه المغيرة بن شعبة، صلوا خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ركعة، ولما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي عليه الصلاة والسلام، وقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وقضى كل منهما الركعة التي سبقت، وما سجد النبي للسهو، والنبي ما سهى، وسجدتا السهو لمن سهى. ومن قال من أهل العلم أو من الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه يسجد للسهو يخالف الحديث الصحيح الصريح عن رسول الله. النبي قام وقضى الركعة التي سبقت ولم يسجد للسهو. أتيت والإمام في صلاة المغرب، وقد سبقني الإمام بركعة أو سبقني الإمام بركعتين، أصلي مع الإمام الركعة التي بقيت، وبعد ذلك أقوم وأقضي ركعتين. أدركت مع الإمام ركعتين، إذا سلم الإمام قمت وقضيت ركعة، وليس علي سجود السهو، وإنما يقع ويكون سجود السهو لمن وقع منه السهو، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وسلم، صلى إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، وسلم وذهب إلى مقدمة المسجد كأنه يفكر في شيء، وجاء إليه ذو اليدين رجل له يدان طويلتان، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. رجع النبي إلى القوم، النبي في مقدمة المسجد، وقال للقوم وفيهم أبو بكر عمر: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع النبي إلى المصلى وأتى بالركعتين اللتين تركهما، وبعد ذلك سجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو صلى الله عليه وسلم. إذن كلامنا على مسألة المسح، المغيرة يقول: مسح النبي على ظهر الخفين في تلك الليلة التي سبق النبي فيها بالصلاة، فدل ذلك، أي دل هذا الحديث حديث المغيرة، أن المسح على ظاهر الخفين لا على الباطن لا على الأسفل، هذا ما دل عليه حديث من المغيرة بن شعبة. عندما أمسح جاز لي أن أمسح بيدي اليمنى، جاز لي أن أمسح بيدي اليسرى. استحب بعض أهل العلم أن يكون المسح باليد اليسرى، أنا أمسح على الظاهر فقط. وكيف ذلك؟ خلاف. البعض قال كالإمام مالك: لا يكتفى بالظاهر، بل يمسح الظاهر والسفل. ذهب البعض من أهل العلم إلى أنه يكتفي بثلاث أصابع للأعلى فقط لا الأسفل، فلو مسح بثلاث أصابع أو أكثر كفى، رخصة، تيسير من الرب تبارك وتعالى، منحة، عطية. ذهب البعض إلى أنه يمسح أكثر الأعلى، لا يمسح بثلاث أصابع فقط بل أكثر الأعلى، وهو مذهب الإمام أحمد. ذهب بعض من أهل العلم إلى أنه يمسح جزءا من الأعلى، جزء، لا أنه يكون أكثر وإنما يكون جزء. إذن هذه قضايا تتعلق بالمسح، والكيفية كما سمعت، قال بعض جزء، قال بعض أكثر، قال بعض الأعلى والأسفل، قال بعض لو بثلاثة أصابع. فما علي لو أنني مسحت الأكثر؟ وهذا أمر متمكن ليس بمتعذر، يدي بها بلل، بللت يدي، يدي اليمنى أو اليسرى وعلي الخف أو الجورب الثقيل من صوف، من كتان، من قطن، سواء كان على الجورب نعل أو لم يكن عليه نعل. إن كان على الجورب نعل أزلت النعل ومسحت على الجورب، إذا كان ليس له نعل كان ذلك من المسح من باب أولى وأحرى. وغالب الخفاف اليوم التي يلبسها الناس إذا كانت من جلد أو كانت من صوف أو كانت من قطن، واستجد لنا الآن شيء آخر، خف من بلاستيك، من نايلو، ما دام أنه ساتر للكعبين، غالب الناس اليوم يلبسون الجورب، الخف وله نعل، ولا يلزم النعل في المسح. فإذا كان هناك نعل مسحت على الأعلام، على أعلى الجورب، على أعلى الخف، لأن النعال تزال عندما ندخل المساجد، عندما ندخل مواضع الصلاة، فنزيل النعل السفلي، والمسح إنما يكون على الجورب أو على الخف. مسحة كبيرة احتياطا لئلا أقع في خلاف أهل العلم. أما قضية الجمع بين الأسفل والأعلام وأنه لابد يجب لمن أراد أن يأخذ بهذه الرخصة أن يمسح الأعلى والأسفل، فهذا سيأتينا الكلام عليه قريبا في هذا الباب إن شاء الله. نحن الآن مع حديث المغيرة. حديث المغيرة بن شعبة يدلنا على أي شيء؟ يدل على الاكتفاء بالمسح على